بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تحدثنا في الدرس السابق عن الإحرام الذي هو الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع أو من واجبات العمرة، وبحمد الله انتهينا من مباحثه وما يتعلق به من المحرمات. الآن القول في الطواف. الواجب الثاني الطواف، والطواف ورد في الكتاب في آية وأذن في الناس بالحج إلى أن يقول سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وورد في الأخبار أيضا كقوله عليه السلام على المتمتع بالعمرة إلى الحج 3 أطواف بالبيت، أطواف جمع طواف، وسعيان بين الصفا والمروة إلى آخر الحديث. إن شاء الله سيأتي ونبين أن الطواف ركن يفسد الحج بتركه عمدا بلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل بالحكم وأيضا الجاهل بالموضوع، والإخلال بالطواف نسيانا لا يستلزم بطلان الحج. يعني بمعنى آخر أن معنى الركنية في باب الحج يغاير معنى الركنية في باب الصلاة، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله أبينه مفصلا. الماتن تعرض لشرائط صحة الطواف، عندنا شرائط للصحة، زين هذه الشرائط يذكرها الماتن وهي 4. الأول رفع الحدث، طبعا رفع الحدث هذا من الواضحات في الفقه والإجماع قائم عليه، ويعتبر في الطواف الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، بمعنى أن الحاج أو المعتمر لو طاف محدثا عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. الآن يقول أنا ما أدري، ما توضيت، نسيت أتوضأ، ما أدري الطواف يشترط فيه الوضوء، هذا كله بل يوجب أنه بطلان الطواف. لاحظوا الماتن ماذا قال كما سنبين إن شاء الله أثناء التطبيق. قال ويشترط في الطواف رفع الحدث. الشارح يشكل على العبارة، يقول لو اشترطنا رفع الحدث هذا لازمه ماذا؟ عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم. لماذا؟ لما ذكرناه في كتاب الطهارة تقدم أن غسل الاستحاضة لا يرفع الحدث، يعني المستحاضة إذا اغتسلت لا يرتفع الحدث، لا، الغسل إنما يبيح الدخول في الصلاة والطواف، وكذلك بالنسبة للتيمم الذي هو بدل الوضوء أو بدل الغسل، التيمم مبيح وليس رافع. طبعا هذا تبين حتى لا نطول الكلام في مسألة الرافع والمبيح. إذن الشارح يشكل على العبارة، أي عبارة؟ عبارة الماتن، لأن الماتن إجا وقال يشترط في الطواف رفع الحدث، هذا مو صحيح، لأن المستحاضة لا يرتفع الحدث، وأنه ماذا؟ الغسل فقط يبيح لها الدخول في الطواف. التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح، فبالتالي العبارة تحتاج إلى شيء من أنه الصياغة، إعادة صياغة. ونفس المصنف في الدروس إلى ماذا ذهب؟ ذهب إلى جواز طواف المستحاضة اكتفاء بالغسل، وكذلك إلى طواف المتيمم اكتفاء بالتيمم. إذن إذا كان هذا مختار المصنف، فالعبارة الموجودة في اللمعة تحتاج إلى تبديل أو تغيير كي تشمل المستحاضة وتشمل المتيمم. والشارح يقول: المعتمد عندي ما ذهب إليه المصنف في الدروس، ثم ينبه على أن هذا الشرط، أي شرط رفع الحدث الأكبر والأصغر، هذا الشرط مختص بالطواف الواجب دون المستحب. يعني الطواف المستحب ما نشترط فيه إحنا شخص يدخل إلى بعد أن ينتهي من أعماله يريد أن يأتي بطواف، طواف مستحب، نشترط الطهارة؟ لا. فلهذا يصح الطواف المندوب بلا طهارة، وإن كان الطواف المندوب مع الطهارة أكمل. لاحظوا، أكمل من جهة كثرة ثوابه، زين، الإنسان يطوف على طهارة. المصنف لم ينبه على ذلك لأن عبارته مطلقة، قال يشترط في الطواف رفع الحدث. زين، الطواف طواف مستحب وواجب، يعني حتى لو كان الطواف مندوب، فبالتالي العبارة توهم أن اشتراط الطواف برفع الحدث لا يفرق فيه بين الطواف الواجب والمندوب، لكن المصنف نبه على ذلك في غير كتاب اللمعة. نطبق هذا المقدار. قال: القول في الطواف ويشترط فيه رفع الحدث. زين، هذا كلام الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول: مقتضاه، هذا الإشكال، عدم صحته، يعني صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم. لماذا؟ يعلل: لعدم إمكان رفعه، يعني رفع الحدث في حقهما، يعني المستحاضة إذا اغتسلت لا يرتفع الحدث، المتيمم إذا تيمم التيمم لا يكون رافعا للحدث بل يكون مبيح. لهذا يقول: وإن استباح، فاعل استباحة شنو؟ تثنية، راجع إلى المستحاضة والمتيمم، يعني المستحاضة تأتي بالغسل وتستبيح الصلاة بهذا الغسل، المتيمم أيضا لكن الحدث باقي عليهما. لهذا يقول: وإن استباح العبادة بالطهارة. ثم يقول: وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر الطهارة المائية. هنا مقدر مع تعذر المائية، يعني الطهارة المائية. يقول: وهو المعتمد، يعني هو يختار بأنه بلي، يختار بأنه نفس رأي المصنف في الدروس. وهو المعتمد، يعني أن نجتزئ بغسل المستحاضة ونجتزئ بتيمم المتيمم هو المعتمد. والحكم من هنا يقول، يقول: أنت أيها المصنف لماذا أطلقت في العبارة وقلت ويشترط فيه رفع الحدث، يعني بلا فرق بين الواجب والمندوب، مع أن والحكم مختص بالواجب، يعني هذا الحكم مختص بالطواف الواجب، الطواف الواجب هو الذي يشترط فيه رفع الحدث، يعني التطهر، الطهارة المائية أو الطهارة مثلا، خلنا نفرض الغسل والوضوء. والحكم مختص بالطواف الواجب، أما الطواف المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة، وإن كان اشتراطه بالطهارة أكمل من جهة كثرة الثواب. ثم يقول: أن الشهيد الأول الآن في اللمعة عبارته مطلقة، لكن في غير اللمعة نبه على ذلك، وبه صرح المصنف في غير هذا الكتاب، يعني في غير الكتاب، يعني في غير كتاب اللمعة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني رفع الخبث عن البدن وعن ثوبي الإحرام. لا يصح الطواف مع وجود نجاسة على بدن الطائف أو على ثوب الطائف. هنا المصنف أطلق أيضا، لأن قال والخبث، هذه العبارة تقتضي عدم الفرق بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم، وبين النجاسة غير المعفو عنها. شوفوا المصنف في الدروس ماذا قال. قال في الدروس، أنقل لكم عبارة الدروس، يقول وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر. يعني نحن، هذا في الدروس قاله، قال احنا حتى لو قلنا في باب الصلاة أن هناك دم معفو عنه كالدرهم الأقل من الدرهم، لكن هذا ليس معفو عنه في ثوب الإحرام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى العبارة تقتضي اشتراط ذلك في الطواف الواجب والمندوب، إذن العبارة مطلقة. طيب، عدم الفرق بين النجاسة المعفو عنها وغير المعفو عنها متى يتم؟ يتم بناء على القول بعدم جواز إدخال مطلق النجاسة المسجد. فبالتالي هذا لو خالف النهي وأدخل النجاسة في المسجد يكون من قبيل النهي الوارد في العبادة، والنهي إذا ورد في العبادة يكون موجبا لفسادها. الآن هذا يحتاج إلى توضيح. شوفوا، إدخال النجاسة يكون سببا لكون الطواف منهي عنه، هذا دخل في ثوب نجس، لا يجوز له أن يدخل النجاسة إلى المسجد. فبالتالي أن هذا النهي يكون سبب لكون الطواف منهي عنه. الآن هذا نوضح لكم، إن شاء الله سيأتي بالكفاية أنه في مبحث الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. الآخند شنو قال؟ قال الاقتضاء أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم، هذا ما لنا شغل فيه. إلى أن قال إن المراد بالضد، هذا مهم. شنو مرادنا إحنا عندما نقول الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ ما هو المراد بالضد؟ الآخند يقول هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا. خلنا نطبق له، نجيب له مثال. لو أمر الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد، مثلا اجت لنا رواية تدل على أنه وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، نفس هذا الأمر يقتضي النهي عن الصلاة. يعني هذا الأمر أزل النجاسة يقتضي النهي عن ضد المأمور به، لأنه هو إذا اشتغل بالصلاة فهو قد ترك الاشتغال بالإزالة، فالاشتغال بالصلاة ضد للإزالة. فبالتالي فأزل النجاسة شنو صار معناها؟ معناتها لا تصلي، فلو صلى تكون الصلاة فاسدة لأنها منهي عنها. مرة ثانية خل أقول حتى لا يضيع منكم المطلب، لاحظوا هذا أسهل مثال. أزل النجاسة يعني اشتغل في إزالة النجاسة الآن فورا، نجاسة في المسجد طهر المسجد، ضده الاشتغال بشيء آخر. الاشتغال بشيء آخر شنو؟ بالصلاة. إذن الصلاة منهي عنها، فإذا كان منهي عنها تكون هذه الصلاة فاسدة. انطبق في المقام، نقول لو فرضنا أنه لا تدخل الثوب النجس في المسجد، هذا النهي، وصدر من الشارع، يعني بمعنى آخر أزل النجاسة عن المسجد، هذا يقتضي النهي عن ضده. شنو هو؟ الطواف بعد، فيكون الطواف منهي عنه، والنهي في العبادة يوجب الفساد. عرفتوا الآن شنو جاي يقول؟ طيب المصنف، عفوا الشارح، أشكل على المصنف، يقول: أيها المصنف، أنت على مبناك من تحريم إدخال النجاسة، أنت لا تقول مطلق النجاسة، تقول يحرم إدخال النجاسة الملوثة إلى المسجد خاصة، مو مطلق النجاسة، فعلى مبناك ينبغي أن تحكم بصحة الطواف فيما لو كان الثوب نجس بنجاسة غير مسرية، قليلة مثلا، مقدار مثلا من الدم، نقط من الدم أقل من الدرهم، وهذه غير ملوثة، يعني لا تلوث المسجد، فبالتالي ليكن الأمر هنا كذلك، فنطبق هذا المقدار حتى لا نطيل فيه. بلي يقول: ورفع الخبث، يعني احنا اشترطنا اول شيء يشترط فيه رفع الحدث والخبث، هذا عبارة المتن، واطلاقه، يعني عندما قال رفع الخبث اطلاق الخبث ايضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة مثل الدم الاقل من الدرهم وغير المعفو عنه في الصلاة. ثم يقول: هذا متى يتم؟ وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد، مو على قولك أنت، أنت لا تقول أنه هناك نهي عن إدخال مطلق النجاسة إلى المسجد. نعم، لو كان رأيك هكذا زين، فحينئذ يكون هذا النهي نهيا في العبادة فيوجب فساد العبادة. يقول: يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به، الضمير في به يعني بالإدخال، يعني إدخال النجاسة هو الذي تسبب في كون الطواف منهي عنه. وأنا مثلت لكم مو نفس الإدخال، كأن هناك أمر من الشارع لا تنجس المسجد أو أزل النجاسة عن المسجد، يعني لا تشتغل في الطواف، لأن الطواف ضد ماذا؟ إدخال النجاسة إلى المسجد. فبالتالي هذا يتم، هذا الكلام ما يتم على قولك أيها المصنف، يتم على قول من يقول بالنهي عن إدخال مطلق النجاسة. يقول: ومختار المصنف، يعني الشهيد الأول، تحريم النجاسة الملوثة خاصة، أمه لا يحرم أنه مطلق النجاسة، لا، بس الملوثة التي توجب مثلا ثوب فيه دم كثير، فيه أجلكم الله شيء من النجاسات التي توجب تلويث المسجد، أما غير الملوثة وغير المسرية كالقليلة اللي هي أقل من الدرهم، هذه لا تلوث المسجد، فليكن هنا كذلك. هنا لابد أن تقول أيضا، مو تجي وتطلق في العبارة، لأن العبارة قال والخبث، والخبث هذا ميتم. وظاهر الدروس القطع به، يعني في الدروس قطع بعدم الفرق بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة وغيرها، وهو حسن. شوفوا العبارة لابد أن يعني نشرحها شرح أفضل من هذا، لأنه يقول ظاهر الدروس، في الدروس الشهيد الأول رحمه الله ماذا قال؟ قال: وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر. يعني نحن في الطواف لا نقول بأنه يعفى عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر عبارة: وقطع ابن إدريس والفاضل بعدمه، ثم قال: والتوقف فيه لا وجه له. يعني أن التوقف في العفو لا وجه له، بل نحكم بعدم عفو نجاسة ما يعفى عنه في الصلاة. هذه العبارة، شوفوا هذه العبارة شنو نستفيد منها. البعض قال أنه يستفاد منها جواز الطواف في النجاسة المعفو عنها في الصلاة، وهذا الذي استحسنه الشارح. يعني عندما قال وهو حسن، يعني يقصد أنه تحريم النجاسة الملوثة خاصة، أما النجاسة القليلة غير الملوثة كالدم الأقل التي هي الأقل من الدرهم التي هي معفون عنها بالصلاة هو الحسن. بس العبارة ما تستقيم بها الكيفية. العبارة شوفوا وظاهر الدروس القطع به، يلا ضمير به نرجعها إلى شنو؟ نرجعها إلى أنه قطع بالدروس في أنه لا فرق بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة وغيرها، أو نجي نقول لا، نقول الضمير في به يرجع إلى تحريم الملوثة فقط حتى يكون وهو حسن، يعني تحريم الملوثة. أنا اللي ظاهر عندي أنه صاحب الدروس رحمه الله شهيد الأول عندما قال والقطع به، عفوا وظاهر الدروس القطع به، يعني عدم الفرق بين المعفو في الصلاة النجاسة المعفو عنها في الصلاة وغيرها وهو حسن، هذا هو الحسن. لماذا؟ لأنه ستأتي عبارة لابن الجنيد، قول ابن الجنيد: بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا. هذه تتلائم مع العبارة السابقة. أما إذا قلنا هكذا وظاهر الدروس القطع به، زين به يعني شنو؟ يعني بتحريم الملوثة وهو حسن، يعني تحريم الملوثة فقط، بل قيل بالعفو ما تستقيم العبارة. فبالتالي بل قيل بالعفو هذا إشارة إلى قول ابن الجنيد وبعض العلماء تبعه في ذلك، أنا الآن ما أذكر منه. ابن الجنيد ذهب إلى كراهة الطواف في الثوب النجس بلا فرق بين كون النجاسة معفو عنها أم غير معفو عنها، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا. طيب، قبل أن أبدأ في بيان الشرط الثالث، بس أنبه من باب التنبيه على أن المصنف لم يتعرض رحمه الله لدم القروح والجروح التي يشق الاجتناب عنها، وما تعرض للثوب المحمول، مو الثوب الملبوس. البعض يفرق بين الثوب المحمول والملبوس اللي هو المتنجس. أيضا لم يتعرض لنجاسة ما لا تتم الصلاة فيه مثل القلنسوة والتكة وغير ذلك، فبالتالي هذه الأمور لم يتعرض لها عند ذكر الشرط الثاني وهو رفع الخبث والأمر سهل، وإن شاء الله العبارة واضحة. الشرط الثالث من شرائط صحة الطواف الختان. المصنف خص الختان بالرجل مع الإمكان. شنو يعني مع الإمكان؟ يعني لو ضاق الوقت بحيث لا يمكنه أن يختتن ويدرك الوقوف في عرفات يسقط هذا الشرط. إذن الختان مختص بالرجل دون المرأة، وهو شرط في حال التمكن منه. المصنف عندما قال والختان في الرجل أخرج بقيد الرجل المرأة والخنثى، عفوا المرأة والصبي والخنثى، سيأتي الكلام عن الصبي. إذن أخرج بقيد الرجل المرأة. طيب، والخنثى، الشارح يقول اشتراط الختان في الخنثى قوي عجيب، على خلافه، على خلاف هذا الإطلاق الذي ذكره الشهيد الأول. لماذا قوي؟ لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. هذا النص عام، وين العموم؟ العموم في كلمة أغلف، الأغلف لا يطوف بالبيت. الأغلف تشمل الرجل والخنثى المشكل. طبعا الكلام في الخنثى، في الخنثى التي لها، طبعا الخنثى لها آلتين، زين، فإذا كانت لها آلة ذكرية وآلة أنثوية تسمى خنثى. الآلة الذكرية قد يكون عليها الغلاف، فبالتالي يصدق أنه خنثى أغلف، والرجل أيضا أغلف. وهذا بالنسبة للخنثى. وأنا قلت الصبي، أيضا هذا النص بعمومه يشمل الصبي، الصبي وإن لم يكن مكلفا لكن عباداته مشروعة، الحج مستحب له، فإذا طاف لا يصح منه الطواف إلا إذا لم يكن أغلفا. يعني شنو؟ إذا كان مختتنا. هذا على وزان ما ذكره العلماء في باب الصلاة بأن عبادات الصبي مشروعة، يعني الصبي وإن لم يكن مكلفا بأصل الصلاة لكن الوضوء شرط في صحة صلاته، فبالتالي هنا أيضا الأمر كذلك، نطبق هذا المقدار. قال والختان في الرجل مع إمكانه، فلو تعذر الختان وضاق وقته سقط، يعني سقط هذا الشرط، ولا يعتبر في المرأة، يعني الختان غير معتبر في المرأة. المرأة طبعا ختانها مستحب لها أن تختتن، لكن في الطواف مو من شرائط صحة الطواف. وأما الخنثى فظاهر العبارة، أي عبارة اللي قال والختان في الرجل، عدم اشتراطه في حقه، لأن قال في الرجل، فبالتالي يظهر من عبارته أنه لا يشترط الختان في الخنثى. ثم يقول واعتباره، يعني الختان، قوي لعموم النص. أنا قلت قرأت لكم النص رواية معاوية بن عمار الأغلف لا يطوف بالبيت إلا ما أجمع على خروجه. زي الإجماع منعقد على ماذا؟ منعقد على خروج المرأة، فبالتالي فنتمسك بعموم النص ونقول الخنثى باعتبار أنه أغلف فنشترط في حقه الختان، الصبي كذلك، وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا. مو تجي تقول الصبي، الصبي غير مكلف، نقول لك إيه صحيح لكن عباداته مشروعة. الآن مشروعية عبادات الصبي من وين جاية؟ أفضل دليل ذكره هو الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، لأن المولى الشارع المقدس أمر الأولياء بأن يأمروا الصبيان بالصلاة. الحين عندنا خنجيب آيتين، زين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه آية، الثانية وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا في قضية إسماعيل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فبالتالي الولي مأمور بأن يأمر الصبي بالإتيان بالعبادة، فصار الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، لهذا عبادات الصبي مشروعة. طيب إذا عباداته مشروعة شنو نقول له؟ نقول له إحنا الشرائط المتعلقة بالعبادة ساقطة عنك؟ لا، يقول أنا مو مكلف، نقول صحيح، لم يوضع عليك قلم التكليف يعني قلم الإلزام، لكن هذا العمل مستحب لك، فلا بد من مراعاة شرائط ذلك العمل. من شرائط صحة الطواف هو الختان، من شرائط صحة الصلاة هو الوضوء، وكذا القول في الصبي. وإن لم يكن مكلفا كالطهارة بالنسبة إلى صلاة الصبي. الشرط الرابع ستر العورة، فلو كان طائفا مثلا، لا خل نذكر هذا أول شيء، ستر العورة طبعا باختلاف الأحوال، لو كان الطائف ذكر وجب عليه أن يستر القبل والدبر كما في الصلاة، ولو كان الطائف أنثى وجب عليها ستر جميع الأعضاء عدا الوجه والكفين كما في الصلاة أيضا. وقضية الساتر يعتبر في الساتر أن يكون مباحا، بل البعض قال يعتبر فيه جميع ما يعتبر في لباس المصلي، والبعض تمسك بالنبوي المشهور وهو الطواف بالبيت صلاة، لكنه هذا النبوي لم يروى من طرق الخاصة، وإنما هي رواية عامية. يطبق هذا المقدار، قال وستر العورة التي يجب سترها في الصلاة. شوفوا، إذن اعتبر في الساتر اعتبر فيه جميع ما يعتبر في شرائط لباس المصلي، ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة. طيب. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في بيان واجبات الطواف. الواجب الأول من واجبات الطواف هو النية. يعتبر في النية أمور أربعة: الأول أن يعين النسك. شنو يعين النسك؟ يعني هل ما يأتي به عمرة أو حج، وهل العمرة مفردة أم تمتع، وهل الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، وهل هو حج إسلامي أو منذور أو نيابة عن الغير إلى آخره. فبالتالي يعتبر في النية أربعة أمور: الأول تعيين النسك، الثاني قصد الوجه الذي سيأتي بالنسك عليه. يعني هو قد يأتي بالحج، يقول أنا مثلا أحرم لحج التمتع. زين، حج التمتع هذا شنو؟ واجب؟ مستحب؟ لابد أن يبين. فبالتالي على أي وجه سيأتي بالنسك؟ هل سيأتي به على وجه الوجوب أم على وجه الندب؟ فبالتالي الأمر الثاني قصد الوجه، الثالث أن يأتي بالنسك متقربا إلى الله تعالى، وهذا ما يسمى بقصد القربة والإخلاص. الرابع أن تكون هناك مقارنة بين النية في الطواف وأول الحركة للشوط. هذا انطبقا يقول وواجبه، يعني واجب الطواف، النية المشتملة على قصده. زين، يعني قصد الطائف، الضمير في قصده يعني الطائف، في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي أو غيره، تمتع أو أحد قسيميه. شنو قسيمي التمتع؟ الإفراد والقران. طيب، وقصد الوجه على ما مره. قصد الوجه وين ما مره؟ زين، باب الصلاة، باب الطهارة، هناك كان في كلام في قصد الوجه. وقصد القربة الرابع، والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط. يعني هو الآن يريد أن يبدأ بالطواف، ينوي ويتحرك في الجزء الأول، زين، بحيث أنه النية تقع بعد النية مباشرة، يتحرك في الجزء الأول من الشوط الأول. هذا بالنسبة لي أنه الواجب الأول من واجبات الطواف وهو النية، وقلنا أن النية يعتبر فيها أربعة أمور. الواجب الثاني من واجبات الطواف الشروع من الحجر الأسود، بحيث يكون أول جزء بدن الطائف في مقابل الحجر الأسود، يعني عرفا يصدق أنه قد ابتدأ الشوط الأول من الحجر الأسود. وهنا يوجد استحباب مستحب للطائف عند الشروع وعند البدء أن يواجه الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، كما يجب أن تكون الكعبة المعظمة حين الشروع في الطواف على يساره، يعني ينوي بلا فصل يشرع في الحركة إلى طرف يساره بحيث تقع الكعبة على يساره. وحتى لو لم يواجه الحجر الأسود، يعني نفرض ما عمل في المستحب، إجا على طول جعل الحجر على يساره، هذا جائز، لكن بشرط عدم وجود التقية. ليش؟ لأن العامة يقولون يجب استقبال الحجر عند النية، يعني عندما تأتي للطواف تستقبل الحجر بوجهك تنوي، ثم بعد ذلك تدخل فيه الطواف. الإمامية يقولون بالاستحباب، هذا قول المشهور. طيب، هنا قلنا يجوز له ألا يستقبل، ما يبي يعمل بالمستحب، يأتي على طول يخلي الحجر على يساره ويشرع، لكن بشرط ألا يكون هذا المورد مورد للتقية. شلون يعني مورد للتقية؟ يعني يحتمل الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله لو خالفهم. لو كان هناك احتمال الضرر حتى لو احتمال ضئيل، لا يجوز له أن يجعل الحجر على يساره، بل يجب عليه أن ينوي الطواف مستقبلا الحجر ثم بعد ذلك يمضي. طبعا احنا الأخبار الواردة تصرح باستحباب الاستقبال عند الشروع، ولدينا جمع من الأصحاب أفتوا بالاستحباب، نطبق هذا المقدار. يقول: والبداءة بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه بأزاء أول جزء من الحجر حتى يمر عليه، يعني على الحجر كله، يعني على كل الحجر، ولو ظنا، هذا اللي أنا قلت عرفا، يعني ما يحتاج إلى المداقة وأنه التشديد، لا عرفا يقولون هذا بدأ من الحجر بتمام جسمه. ثم يقول: والأفضل استقبال الحجر حال النية بوجهه للتأسي، يعني يوقف يستقبل الحجر، يقول: أطوف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع، لحج التمتع، لحجة الإسلام الواجبة مثلا قربة إلى الله تعالى، زين، ويشرع، ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية. هذا اللي قال مقارنة، يقول تنوي على طول تشرع فيه الطواف. ولو جعله، زين، يعني جعل الحجر على يساره، يعني شنو؟ يعني ما استقبل ابتداء، جائز، لكن متى جائز؟ مع عدم التقية، وإلا، يعني إذا كانت هناك تقية فلا، يعني شنو؟ فلا يجوز. فلا يجوز يعني يجب عليه أن يستقبل الحجر بوجهه وينوي، يسلم على الحجر وينوي، ثم يشرع فيه الطواف لوجود التقية في البين. والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، وكذا جمع من الأصحاب. هذا بالنسبة لي أنه شنو ذكرنا احنا؟ الشرط الثاني قلنا اللي هو الشروع من الحجر الأسود، هذا بينا. إذن الآن يأتي الشرط الثالث من واجبات الطواف، جعلوا البيت على يساره عرفا. بس يبقى قبل هذا خلنا نرجع إلى العبارة، عبارة المتن هكذا: والبداءة بالحجر الأسود والختم به، يعني يبدأ به ويختم به. زين، يختم به بحيث أنه لا تحصل زيادة ولا نقيصة. يقول بأن يحاذيه في آخر شوطه، في الشوط السابع لما يمر يحاذيه، فبمجرد أن يحاذيه بعد يقطع نية الطواف لأنه انتهى من الشوط السابع. كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان، وهذا واضح. الشرط الثالث من واجبات الطواف جعل البيت على يساره عرفا، وأنا قلت أنه هذا من الشرائط بحيث لو استقبله أثناء الطواف، استقبل البيت قاعد يطوف، دفعه لف استقبل البيت، أو استدبر البيت، أو أصبح البيت على يمينه. شلون يصير على يمينه؟ يعني يخلونه يلف شنو 180 درجة، نص دائرة. هذا كله بطل ذلك المقدار وعليه أن يتدارك. يقول وجعل البيت على يساره حال الطواف، فلو استقبل البيت بوجهه أو ظهره أو جعل البيت على يمينه ولو في خطوة منه، يعني من الطواف، بطل. بطل شنو؟ ذلك المقدار، فعليه أن يتدارك. بلي، الواجب الرابع من واجبات الطواف أن يقع الطواف بين الحجر والمقام حيث هو الآن. شوفوا المقام، قصة طويلة عريضة، إحنا الآن في نهاية الدرس، ولكنه عندما بناه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان مقام إبراهيم ملتصق بجدار الكعبة. اجوا بعدين في الجاهلية رجعوه إلى الخلف، ثم عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله أرجعه إلى موضعه السابق الذي كان على عهد إبراهيم الخليل. ثم في عهد الخليفة الثاني أرجعه إلى الموضع الذي كان في زمان الجاهلية. والروايات أنتوا شوفوها، روايات المقام كثيرة. المقام هذا كان عليه مثل الدار، يسمى مقام إبراهيم، هي صخرة وقف عليها إبراهيم الخليل ليبني البيت، وفيها قضايا عجيبة، وفي رواية أنها من أحجار الجنة. على العموم بني عليها مثل المقام، فكانوا يصلون داخل المقام. زين، وأتت الروايات فيها عبارات شوية نوع اضطراب، الآن أنا مو في مقام بيانها، لكن المهم أن نعرف أنه الواجب الرابع من واجبات الطواف أن يقع الطواف بين الحجر والمقام حيث هو الآن. زين، الفاصل بين جدار الكعبة والمقام المشهور قالوا 26 ذراعا ونصف، وعندنا حجر نبي الله إسماعيل هذا داخل في المطاف، فإذا دخل في المطاف يعني أنت لازم تطوف خلف الحجر فتضيق تلك المنطقة، فيصير المقدار، مقدار الطواف من جدار حجر نبي الله إسماعيل إلى نهاية المطاف اللي هم المشهور اعتبروا ذلك يكون 6 أذرع ونصف. نطبق إن شاء الله، أنا راح أبين أكثر إن شاء الله أثناء التطبيق. يقول والطواف، زين، يعني هذا الشرط الرابع من، عفوا، الواجب الرابع من واجبات الطواف هو أن يطوف في مقدار معين. والطواف بينه، يعني بين البيت وبين المقام حيث هو الآن، مراعيا لتلك النسبة. النسبة يعني شنو؟ يعني الفاصل اللي أنا قلت 26 ذراع ونصف، زين، وعند حجر نبي الله إسماعيل يضيق المطاف فيكون 6 أذرع ونصف، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها ولو قليلا بطلا. يعني لو طاف الطائف خلف المقام أو في مقدار أكثر من 26 ذراع ونصف، هذا المقدار باطل. ثم يقول: وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، وإن جعلناه خارجا من البيت. زين، هذه العبارة شنو؟ هذه العبارة أن المطاف الراعي فيه أن يطوف خارج حجر نبي الله إسماعيل، ولو قلنا بكون أنه حجر نبي الله إسماعيل خارج البيت كما نقول وكما سأبين. ثم ينبه: والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء. أنا قلت أنه المقام هو الصخرة التي كان يقف عليها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويقوم ببناء البيت واللي فيها أثر قدمين. الآن الناس نقلوها، هي كانت ملاصقة للبيت، الناس نقلوها إلى موضع، زين، هذا لما بعث النبي ردها لموضعها اللي كان في زمان نبي الله إبراهيم. فلما قبض النبي زمان الخليفة الأول ما حد حركها، زمان الخليفة الثاني حركوها إلى الموضع السابق. وطبعا الروايات عندنا تبين ذلك. المهم أنه من باب المجاورة، من باب المجاورة، مجاورة شنو؟ مجاورة البناء اللي بنوه على المقام للمقام، يعني للصخرة، هذا البناء سمي بمقام إبراهيم. شوفوا العبارة: والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء، ترجيحا، شوفوا التعليل، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي، لو ثبت أن هناك استعمال شرعي أن المقام هو نفس الصخرة للبناء كما هو ثابت شرعا، فبالتالي واستعمل في البناء يعني من باب علاقة المجاورة العرفي، تساهلون لما يقول له مقام إبراهيم يقصد هذا البناء اللي بانينه. فبالتالي إذا دار الأمر بين ترجيح الاستعمال الشرعي على العرفي، يرجح الاستعمال الشرعي على العرفي، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت. أقول هذه لو ثبت، زين، يعني شنو؟ يعني لو ثبت أن هناك استعمال شرعي، يعني الاستعمال الشرعي أنا شنو قلت؟ قلت أنه في الصخرة لكن في البناء لم يكن مسلم. إذن في البناء الاستعمال شنو هو؟ استعمال عرفي. وإذا دار الأمر بين الاستعمال الشرعي والعرفي، يرجح الاستعمال الشرعي على العرفي. بله. الخامس: إدخال الحجر في الطواف لأمرين: أولا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا لورود الأمر بذلك. أكو أوامر موجودة، لكن خلوا بالكم الشرطية، يعني شرطية إدخال الحجر في الطواف مو لأن الحجر من البيت، لا، الروايات تصرح بأنه ولا قلامة أظفر، فالحجر ليس من البيت لا كلا ولا بعضا. الروايات مضمونها تدل على أن هذا الموضع الذي دفن فيه نبي الله إسماعيل أمه هاجر، وهناك دفن أنبياء، البعض يقول 80 نبي، البعض يقول 80,000 نبي، على العموم رعاية هذه المواضع العالية المتضمنة لأجساد طاهرة أجساد الأنبياء وأم إسماعيل. إسماعيل سوى حجر عليها لكي أنه لا حد يجي يدوس على هذه القبور المقدسة، وليس هو من البيت مثل البعض اللي يزعم بأنه الحجر حجر نبي الله إسماعيل من البيت، لا، وإنما شرطية إدخال الحجر في الطواف دليل الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وثانيا لورود الأمر به. يقول: وإدخال الحجر في الطواف للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا واحد، وورود الأمر به، هاي اثنين، لا لكون الحجر من البيت كما يزعم كذا وكذا، المهم ما لنا علاقة، بل قد روي أنه ليس منه، روايات عندنا كثيرة، ولا قلامة ظفر، زين، لكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجرا، وهناك الأنبياء أيضا قبورهم موجودة. وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يشرع إجماعا، يعني شنو؟ يعني أهل السنة هناك من قال بوجوب إدخال مقدار من خارج الحائط في الطواف، هم يطوفون خارج الحائط بمقدار قليل، لكن إجماع الإمامية قام بعدم وجوب إدخال شيء من الخارج. يعني شنو؟ يعني أنا لما أجي أطوف حتى لو أنا ملاصق أصلا لصيق حائط الحجر هذا كافي، أما لابد أني أبتعد أكثر، لا، هذا لا أصل له. طيب، السادس من واجبات الطواف، إحنا أدركنا الوقت بهذا المقدار، نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.